إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى باب صلاة المزدلفة. نقرأ. رحمه الله في الأبواب السابقة ما يتعلق بالصلاة في اليوم الثامن من ذي الحجة للحاج في منى يوم التروية، وما يتعلق بالصلاة في يوم عرفة من صلاة الظهر والعصر، وبين ما لو صادف يوم جمعة يوم الثامن أو يوم التاسع، عقب ذلك ببيان الصلاة في المزدلفة. ومعلوم أن الحاج يلزمه من الصلاة في مزدلفة صلاة المغرب وصلاة العشاء، إذ إن السنة أن الحاج ينفر من عرفة بعد غروب الشمس ويتحرك منها إلى المزدلفة، ولا يصل إلى عرفة إلا وقد خرج وقت المغرب في الغالب، إلا وقد خرج وقت المغرب في الغالب. فبين فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان ما يتعلق بهاتين الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء. أورد في هذا الباب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، وعن أسامة بن زيد أنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وأورد عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. ثم أورد في ختام الباب أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن صلاة المغرب والعشاء في ليلة عرفة أي اللي هي يسمى ليلة المزدلفة، أقول صلاة المغرب والعشاء فيها تكون في المزدلفة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها مع دخول وقتها في الطريق، فإن أسامة بن زيد لما قال له الصلاة يا رسول الله أي تذكر الصلاة أو أذكرك الصلاة، فإن الرسول قال الصلاة أمامك، فدل ذلك أن عرفة والطريق إلى مزدلفة ليس محلا لأداء هذه الصلاة بحسب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، اختلف العلماء في من صلى صلاة المغرب في عرفة أو من صلى صلاة المغرب في الطريق إلى المزدلفة، هل تجزئه الصلاة أو لا تجزئه الصلاة؟ ذهب بعض أهل العلم أنه لا صلاة لمن صلى في الطريق إلى مزدلفة إذا صلى صلاة المغرب، ولا صلاة لمن صلى صلاة المغرب في عرفة، لا بد أن يصليها في المزدلفة، فإن صلىها في عرفة أو في الطريق إلى المزدلفة لا بد أن يعيدها في مزدلفة إذا ما بلغ إلى مزدلفة. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم من أنه إذا صلى أجزأته الصلاة، ولكن فاتته السنة أنه إذا صلى في عرفة أو صلى في الطريق أنه أدرك الصلاة وصلاته صحيحة، ولكن فاته فضل اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، إذ لم يثبت في الحديث ما يدل على أن الصلاة باطلة، في حق من صلى في غير المزدلفة. ويدل على ذلك أن بني أمية كانوا يصلون صلاة المغرب في الشعب الذي كان في الطريق إلى المزدلفة الذي مال إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل وباء وتوضأ ولكن لم يسبق الوضوء، ولم يقل أحد من أهل العلم أن الصلاة باطلة ويلزمهم إعادتها، فقط أنكارهم كان أن هذا خلاف السنة، حتى كان بعض السلف يقول الرسول مال إلى شعب فبال فيه واتخذتموه أنتم محل صلاة، وإنما صلى الرسول في المزدلفة فقط، ولم يقل أن صلاتكم باطلة أو أن صلاتكم غير صحيحة أو أعيدوا الصلاة، لا. إذن الصحيح إن شاء الله أن من صلى المغرب في الطريق أو صلى في عرفة صلاته صحيحة، ولكنها على خلاف السنة، مسألة قوله أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يحتمل أنه صلاهما بأذانين وإقامتين، ويحتمل أنه صلاهما بإقامتين بدون أذان، ويحتمل أنه صلاهما بأذان وإقامتين، ويحتمل أنه صلاهما بأذان وإقامة فقط، وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صلى مرة صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة بأذانين وإقامتين، أذان وإقامة للمغرب وأذان وإقامة للعشاء. وورد عنه أنه صلى صلاة المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، أذان ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، ورد هذا. وورد أنه صلى صلاة المغرب والعشاء بإقامتين بدون أذان، ولذلك مالك لم يستدل بفعل ابن عمر في هذه المسألة للاختلاف عنه، واستدل بما ورد عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود أنه أذن وأقام للمغرب وأذن وأقام للعشاء، فاستدل بما جاء عن عمر بن الخطاب لأنه خليفة راشد، وطريقة الإمام مالك رحمه الله أنه إذا اختلفت الآذار نظر إلى ما ورد عن الخلفاء الراشدين فعمل به. وهنا الذي ورد عن عمر بن الخطاب أنه أذن وأقام للمغرب وأذن وأقام للعشاء. وذهب كثير من أهل العلم إلى ما ورد في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أذن أذانا واحدا وأقام للمغرب وأقام للعشاء، يعني لم يؤذن إلا أذان واحد. واستدلوا بما جاء في حديث جابر، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أذن أذانا واحدا لصلاة الظهر بعرفة، أذانا واحدا وأقام للظهر وأقام للعصر، فدل ذلك أن هاتين الصلاتين تصلى بأذان وإقامتين، فمثلهما صلاة المغرب والعشاء. وقد جاء ذلك في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف الوارد عن عبد الله بن عمر محمله أنه علم رضي الله عنه أن كل ذلك واسع، أن كل ذلك واسع. على هذا يحمل ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن كل ذلك واحد واسع. إن صليت بأذان وإقامتين جاز، إن صليت بأذان وإقامة للمغرب وأذان وإقامة للعشاء جاز، وإن صليت بإقامتين جاز، كل ذلك واسع. ولكن السنة الثابتة مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة هنا ما جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منطبقة مع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة، فإنه لم يختلف فيها، فليرد ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه في هذه المسألة. مسألة قوله حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، أقول كان ابن عمر من شدة متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الطريق إلى المزدلفة ومر بهذا الشعب نزل فانتفض، يعني حاول أن يبول وبال زي ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوضأ لم يسبغ وكمل الطريق إلى مزدلفة ائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من حرصه ومتابعته رضي الله عنه على هذا الأمر، وهو متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله فلم يسبغ الوضوء، قوله فلم يسبغ الوضوء، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالوضوء هنا أنه فقط استنجى، يعني غسل يديه واستنجى، فلم يسبغ الوضوء أي فلم يكمل الوضوء، إنما اكتفى بغسل بعض أعضاء الوضوء، غسل اليدين والاستنجاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى فلم يسبغ الوضوء أي توضأ مرة واحدة، أي توضأ مرة واحدة. والذي حمل العلماء على أن يذكروا أن هذا ليس بالوضوء قالوا لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المزدلفة نزل فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى، فكيف توضأ وضوءين صلى الله عليه وسلم ولم يصلي أو يأتي بأمر من الأمور التي تناسب الوضوء؟ لأن عند العلماء يكره أن تجدد الوضوء ولم تفعل بالوضوء الأول عبادة ولم تشتغل فيه بعبادة. قال الخطابي وليس ذلك بلازم، لأنه يحتمل أن الرسول أحدث قبل أن يأتي بالوضوء الثاني، على قاعدة العلماء في هذا الباب، على قاعدة العلماء في هذا الباب. ولا محل لتفسير الوضوء بالاستنجاء وغسل اليدين فقط، لأن الحقيقة الشرعية للوضوء هي الوضوء المعروف شرعا، وهو المذكور في قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. وإذا جاء لللفظ معنى شرعي حقيقة شرعية فإنه ينبغي المصير إلى تفسيره بهذا المعنى، ولا يصح أن يصار في تفسيره إلى غيره من المعاني، إلى غيره من المعاني، وإن كان محتملا لها، لأن الأصل أن تفسر الألفاظ الشرعية بحقائقها الشرعية. مثل قول ابن قتيبة في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أجنب أحدكم وأراد أن ينام فليتوضأ، قال ابن قتيبة الوضوء هنا أي أن يغسل مذاكيره ويده، أن يغسل مذاكيره ويده. رد العلماء على ابن قتيبة كلامهم وقالوا بل الوضوء بالمعنى الشرعي المعروف، ولا يصح تفسير اللفظ الذي له معنى شرعي بمعنى غير المعنى الشرعي ما دام لا مانع من تفسيره ولا قرينة صارفة عن هذا المعنى الشرعي. نفس القضية هنا نرد بها على الذين يفسرون أن الرسول توضأ بمعنى غسل أو استنجى وغسل يديه فقط، نقول هذا تفسير للفظ بغير المعنى الشرعي، وهي قاعدة شرعية من أوائل القواعد التي يذكرها العلماء في الأصول عند كلامهم على دلالات الألفاظ. يقولون للألفاظ حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، فإذا ما جاء لفظ وله حقيقة شرعية ما يجوز تفسيره بالعرفية ولا باللغوية، فإذا جاء لفظ وليس له حقيقة شرعية فسر بالعرفية، والمقصود بالعرف ما كان عليه عرف السلف في ذلك الوقت. فإن لم نجد اللفظ معنى شرعي ولا معنى عرفي فسرناه بالمعنى اللغوي، فسرناه بالمعنى اللغوي. هذه قاعدة أصولية في فهم نصوص القرآن والسنة، وعليها أدرت كتابي الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة النبوي على تقرير هذه القاعدة. فإن ألفاظ كثيرة تجري عند الناس من ألفاظ القرآن والسنة يفسرونها بغير المعنى الشرعي، وهذا لا يصح ما دامت هذه اللفظة واردة في نص شرعي. المسألة التالية قوله الصلاة أمامه، أي محل الصلاة أمامه، محل الصلاة أمامك، أو سنصلي حينما نصل إلى المزدلفة، ولم يفهم العلماء أنه لا محل للصلاة إلا في ذاك المكان، إنما رأوا أن المعنى أننا سنصلي أمام يعني في المزدلفة، أو أن المعنى أن السنة في الصلاة في المزدلفة، ولم يفهموا أن المعنى أنه لا صلاة في أي محل إلا أمامك للمغرب والعشاء. مسألة قوله فلما نزل يعني في المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت صلاة العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا، أقول فيه أن المبادرة أول الوصول إلى المزدلفة إلى صلاة المغرب، لا تنزل عفش ولا تعمل شيء حتى تصلي صلاة المغرب، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا مانع عند الجمع بين الصلاتين من أن يفصل بينهما بشيء من الشغل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع بين المغرب والعشاء فصل بين المغرب والعشاء بفاصل، ما هو؟ أقول انظر في الحديث، قال فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، فهذا شغل، فدل ذلك أنه لا مانع في الجمع بين الصلاتين أن يفصل بينهما بفاصل، وأن هذا لا يؤثر في الجمع، وعليه أن لا يطيل الفصل بأكثر من هذا الأمر. ها؟ هذا الظاهر، أنه يجوز الفصل بينهما بالشغل اليسير كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في نزوله في المزدلفة، فإنه بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره ثم أقام لصلاة العشاء وجاءوا وصلوا صلاة العشاء. مسألة قوله ولم يصلي بينهما شيئا، استدل به العلماء أنه لا صلاة للسنن الرواتب في السفر، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من السنن الرواتب إلا صلاة ركعتي الفجر، وصلاة الوتر في آخر الليل، وثبت أنه صلى صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة الضحى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر لما فتح مكة، فصلى في مكة صلاة الضحى، فهذا دليل على مشروعية صلاة النافلة في السفر، وكذا صلى الركعتين داخل الكعبة، فهذه أيضا دليل على مشروعية التطوع في السفر، ولكن لم يثبت محافظة على السنن الرواتب إلا ما جاء في قضية ركعتي الفجر والوتر وصلاة الوتر. مسألة في قوله في هذا الحديث ثم قال فتوضأ فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء. أقول فيه ما يدل أن الوضوء المذكور أول وضوء شرعي، وأن كل الفرق بين الأمرين أن ذاك كان وضوءا خفيفا وهذا كان وضوءا مسبغا، كان وضوءا مسبغا. كما عبر عن الوضوء الأول قال نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، أما هنا فأسبغ الوضوء. والمقصود بإسباغ الوضوء، المقصود بإسباغ الوضوء استيعاب العضو مرة تلو أخرى، مرة تلو أخرى، هذا معنى إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء معلوم أن الوضوء مرة ومرتان وثلاثة، أن الوضوء مرة ومرتان وثلاثة، والمطلوب من الإنسان في الوضوء أن يستوعب العضو، فإذا أكثر من إسالة الماء على العضو في المرة الواحدة فهذا قد أسبغ، وهذا قد أسبغ، يعني أسبغ يعني أسال الماء على العضو أكثر من يعني أكثر في هذه الإسالة، لم يسل إسالة قليلة إنما أكثر في هذه الإسالة. طيب الباب الذي يليه. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن الصلاة في المزدلفة وإيراد الآثار التي لديه في هذا الباب لتبين حكم هذه الصلاة وصفتها، عقد بابا في الصلاة في منى، كيف تكون الصلاة بمنى. بدأ هذا الباب بقوله في أهل مكة أنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. أقول الإمام مالك رحمه الله يرى أن الآفاق إذا قدم إلى مكة قدم مسافرا، قدم مسافرا فإنه في سفر يقصر الصلاة. أما أهل مكة إذا خرجوا إلى منى وإلى عرفة لا يرى أنهم مسافرون، لا يرى أنهم مسافرون، ويقول هم يقصرون الصلاة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القصر لأجل النسك، وهذا القصر لأجل النسك. يعني إذا خرج أهل مكة إلى منى وإلى عرفة يقصرون الصلاة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه لما صلى بالناس في منى ولما صلى بالناس في عرفة أنه قال يا أهل مكة أتموا الصلاة. ومعلوم عند مالك أن الخروج إلى منى وإلى عرفة ليس مسافة سفر تقصر فيها الصلاة، ليست مسافة السفر تقصر فيها الصلاة، فقال إن القصر من أجل النسك بالنسبة للمكي إذا خرج إلى عرفة وإذا خرج إلى منى. والدليل عنده أن الرسول لم يأمر أهل مكة أن يتموا لما كانوا معه في منى ولما كانوا معه في عرفة، وأن عمر بن الخطاب لما صلى بالناس في منى وفي عرفة لم يقل لأهل مكة أتموا، مع أنه قال لهم قبل ذلك في مكة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم صفر. خلاص، هذا دليل الإمام مالك. وبه تعلم أن الإمام مالك ذهب إلى أن القصر والجمع بين الصلاتين لأهل مكة في منى وعرفة هو من النسك وليس لي السفر، فالتقى قوله مع قول أبي حنيفة في هذه المسألة أن هناك قصر للصلاة من أجل النسك، هناك قصر للصلاة من أجل النسك. غير مالك ينظر إلى أن القصر هنا من أجل السفر لا من أجل النسك، ويقول المكي إذا خرج إلى منى وعرف في الحج فإن هذا سفر، الشارع اعتبره سفرا، والتزم أصحاب هذا القول أن السفر يكون في مثل هذه المسافة التي تقصر فيه الصلاة. وأصحاب هذا القول استدلوا أيضا بحديث ورد في مسلم عن أنس بن مالك أنه سئل متى يقصر الصلاة أو كيف في أي سفر تقصر الصلاة، فقال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا 3 فراسخ فقصر الصلاة، والفرسخ بما يعادل بالكيلوهات 18 كيلو، وبالأميال على أساس أن الميل كيلوين 9 أميال. قالوا والمسافة من منى إلى عرفة تصل إلى هذا الحد، المسافة من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفة تصل إلى هذا الحد أنها حوالي 18 كيلو متر، وبالتوسع حوالي 14 كيلو متر. قالوا فنحن نلتزم بأن هذه أدنى أو أقل حد للسفر الذي ورد أن الشارع اعتبرها مسافة لقصر الصلاة. هذا يقوله من يقوله من يقول أن القصر للسفر وليس قصرا للنسك، ويؤيد هذا القول أنه لا يعرف في الشرع شيء اسمه قصر من أجل النسك، لا يعرف في الشرع شيء اسمه قصر من أجل النسك، وهذا يقوي هذه الأحاديث تقوي قول القائلين بهذا التحديد، فإنهم أجمعوا أن السفر لا بد له من مسافة، ما حد قال السفر ماله مسافة، حتى اللي قال مرجع المسافة إلى العرف فهو أثبت أن هناك مسافة ولكنها ترجع إلى العرف. أقل ما ورد في الشرع اعتبار السفر هو مثل هذه المسافة، خروج المكي من مكة إلى منى إلى عرفة ثم رجوعه بعد ذلك، قال فهذه مسافة، وهذه تصل بالروحة والجية حوالي 50 كيلومتر، إذا اعتبرت الروحة ثم الرجعة تصل إلى حوالي 50 كيلومتر. المسافة من عرفة إلى المزدلفة تصل إلى حوالي 11 كيلو، ومن مزدلفة إلى منى تصل إلى حوالي كم؟ 3 كيلو أو 4 كيلو أو أكثر شوية، صح ولا لا؟ فهذه 16 كيلو، روحة وجية راح تلاقي أنها تصل إلى حوالي 32 كيلو أو أكثر، فإذا حسبت أنه مثلا جال أو راح أو رجع أو كذا فتصل مسافة إلى مثل هذه المسافة. هذا ما ذكره العلماء بالنسبة لقضية قصر الصلاة في منى وفي عرفة. المسألة الثانية في قول الإمام مالك أنه يرى أن أهل مكة كغيرهم يقصرون الصلاة، خلافا لمن قال أن أهل مكة يتمون الصلاة في منى وفي عرفة. المسألة الثالثة ما أشار إليه الإمام مالك في هذه المسألة في آخر الباب من أن أهل عرفة بعرفة يقصرون الصلاة، وأن أهل منى بمنى يقصرون أن أهل عرفة بعرفة يتمون الصلاة، وأهل منى بمنى يتمون الصلاة، وأهل مكة بمكة إذا حجوا يتمون الصلاة. يعني المكي إذا جاء إذا خرج إلى عرفة ومنى قصر، فإذا رجع في حجه إلى مكة أتم لأنها محل إقامته، لأنها محل إقامته. والحقيقة يلزم القائلين بأن القصر للنسك أن يقولوا أن أهل مكة حتى لو رجعوا إلى مكة ما دامهم في نسك الحج أنهم يقصرون، وأن أهل عرفة ما داموا في النسك أنهم وأن أهل منى ما داموا في النسك أنهم ما دامت العلة عندك في القصر هي النسك، فإن المكي لا زال في حجه متلبسا بنسكه، فلما تأمره بالإتمام إذا ما جاء إلى مكة؟ معناته العلة ليست هي النسك، العلة ليست هي النسك. فإن قيل لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهل منى في منى بأن يتمه، ولم يأتي أن الرسول أمر أهل مكة بمكة أن يتمه، ولم يأتي أن الرسول أمر أهل عرفة بعرفة إذا كانوا في الحج أن يتمه، أقول هذا واقعة عين ليس فيه إلا عدم الورود. والأصل في وقائع الأعيان أن ترد على الأصل في الباب، والأصل في الباب أن من كان في محل إقامته يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة، هذا أصل الباب، هذا أصل الباب. أما قضية أهل مكة فقد جاء فيها النص فيما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسألة قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلىها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلىها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلىها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد، أقول كلمة شطر تطلق بمعنى البعض، وهذا أغلب إطلاقاتها، وتطلق أحيانا بمعنى النصف، فليس من المتعين أن يكون الشطر بمعنى النصف. فقوله شطر خلافته لا يلزم أن يكون، تيجي تشوف كم سنة كان خلافة عثمان، إلى نصها عثمان كان يقصر الصلاة ونصها الباقي، أقول لك لا، الشطر يطلق بمعنى البعض، يطلق بمعنى البعض. شطر الشيء يعني بعضه، قد يكون نصفه، قد يكون ثلثه، قد يكون ربعه، قد يكون خمسه، هذا معنى الشطر، لا يتعين دائما أنه النصف، لا يتعين دائما أنه النصف. مسألة قوله ثم أتمها بعد، أي أتم الصلاة الرباعية التي كان يصليها ركعتين صلاها أربع، أقول هذا من عثمان رضي الله عنه، هذا من عثمان رضي الله عنه، قال العلماء تأول فيه، وذكر العلماء أسباب، ولكن أوضح هذه الأسباب سببان. السبب الأول أنه فعله من أجل الأعراب وأهل البادية الذين لا يعرفون أمور الصلاة، فإذا جاءوا صلوا معه ركعتين سيذهبون يظنون أن الصلاة الرباعية ركعتين، وقد جاء في بعض الروايات أن بعض أهل البادية لما حج مع عثمان وصلى ركعتين أتاه من السنة الباقي الآتية وراه يصلي أربع، قال أنا منذ رحلت من عندك ما أصلي إلا ركعتين، فكأن عثمان تنبه بهذا إلى هذا الأمر فصار يتمها أربعا. ومعلوم أن المسافر يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يتم، يجوز له القصر ويجوز له الإتمام، خلافا لمن يقول أن المسافر يجب عليه القصر، نقول لا، فإن عثمان كان يتم وعائشة كانت تتم، وورد عن آخرين من الصحابة أنهم أتم مثل ابن عمر وغيره، يعني ورد عن ابن عمر ما يدل على أنه يجوز أن يتم لو أراد. فالقضية إذن أن المسافر يجوز له الإتمام، فلما رأى عثمان أن الأعراب وأهل البادية يحجون وهم ليسوا على معرفة بالدين فيرون الإمام يصلي بالناس ركعتين الرباعية يظنون أن هذا هو المشروع، صار يتم من أجل هؤلاء، صار يتم من أجل هؤلاء. جواب آخر قالوا عثمان كان ممن يرى أن القصر يستحب في السفر إذا كان على سفر، أما إذا كان بالمحل نازلا بالمحل فإنه يتم، أنه يتم، فقالوا يحمل إتمام عثمان على هذا. ولكن هذا الثاني يعترض عليه بأن نقول فلما كان يقصر شطر خلافته، لابد أن هناك أمر، وهذا يرجح المعنى الأول، وقد جاء ما يشير إليه في بعض الروايات، وقد جاء ما يشير إليه في بعض الروايات من أن سبب إتمام عثمان هو خشيته على الناس من أهل البادية، إذا ما جاءوا رأوا الإمام والناس يصلوا ركعتين ركعتين يظنون أن هذه هي الصلاة، فما يعودون يصلوا الرباعية وفي صلاة العشاء والظهر والعصر. مسألة أورد الإمام في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى، قال مالك ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. أقول هذا الأثر عن عمر بن الخطاب سبق أن أورده المصنف في صلاة المسافر في أبواب الصلاة من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن أن عمر بن الخطاب فعل كذا بسند كما ترون سند صحيح. هذا السند الذي بين أيدينا عن سعيد بن المسيب عن عمر، وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل، لكن نقول ورد بسند صحيح أورده المصنف في كتاب الصلاة. وكنت قد ذكرت لكم سابقا لو أن أحد يجمع مكررات الإمام مالك وينظر في تصرفه فيها، هذا عمر هنا كرر هذا الأثر ولم يكرره بنفس السند وإنما كرره بسند آخر، وهذه تدل على أن الإمام يحاول أن لا يكرر إلا بفائدة ما استطاع إلى ذلك، ما أسعفته الرواية في ذلك. وإلا قد سبق معنا أن الإمام كرر بعض الآثار بسندها ولفظها بدون تصرف، وقلنا لعل هذا بسبب أن الرواية ضاقت عليه. أما هنا فقد كرر ولكن بإسناد مختلف، بإسناد مختلف. مسألة قول عمر رضي الله عنه يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فيه أن الإمام أمير المؤمنين الإمام المتولي هو الذي يؤم بالناس وهو أحق بالإمامة بالناس، فإن عمر مع كونه مسافر إلا أنه تقدم للإمامة وصلى بالناس على حد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم في بيته، لا يؤمن أحدكم يعني غيره في بيته، وأن الرجل هو أولى بالصلاة في بيته. فعمر هذا بساط ولايته وهو أمير المؤمنين فتقدم وصلى، فدل ذلك أن لأمير المؤمنين المتولي وولي الأمر أن يصلي بالناس وليس في ذلك افتئات على الإمام، لأن الإمام أصلا إنما هو مناب عن ولي الأمر. مسألة في قول عمر رضي الله عنه للناس يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أقول فيه بيان أنه يشرع للإمام أن ينبه الناس على الأمور التي تحدث في الصلاة، وأن خطابه للناس وتعليمه لهم ذلك بعد الصلاة لا حرج فيه، لا حرج فيه، وأنه من الأمور التي تشرع ولو كان ذلك بعد الصلاة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أورد المصنف رحمه الله قوله ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا، يعني لأهل منى، ففيه طريقة الاستدلال، فيه أن طريقة الاستدلال، فهو يقول لو كانت الصلاة في منى لأهل مكة تمام ليست بقصر لما سكت عنهم كما تكلم في مكة، فإنه في مكة لم يسكت، فلما سكت في منى دل على أن هذا هو المشروع. فهذه طريقة للاستدلال يصنعها الإمام مالك رحمه الله. مسألة ثم أورد مالك السؤال الذي سئله عن صلاة أهل مكة، كيف صلاتهم بعرفة وكيف صلاتهم صلاة أمير الحاج بهم، وتقدمت الإشارة إليه في أول مسائل هذا الباب. نعم. كل هذه مسألة مهمة، سبحان الله الإمام ينبه عليها، والناس اليوم أغلبهم يفهمها بغير صورتها. في مسألة صلاة السفر، المسافر إذا بلغ البلد الذي يريده، إذا بلغ البلد الذي يريده وأجمع فيه إقامة معينة، فإنه لا يخلو حاله من الأمور التالية: أن يجمع إقامة 4 أيام أو أقل، يعني 3 أيام أو يومين. الحالة الثانية أن يجمع إقامة أكثر من 4 أيام، مثلاً 8 أيام، 10 أيام، 5 أيام، 6 أيام. الشائع عند الناس أنه إذا بلغ المحل له أن يقصر الصلاة 4 أيام ثم يتم بعد ذلك في الحالتين. وأهل العلم لا يقولون إن بلغ إلى البلد التي يريدها وأجمع إقامة أقل من 4 أيام يقصر الصلاة. والدليل أن الرسول لما قدم إلى مكة فإنه قدم في يوم 4 من ذي القعدة إلى مكة، كان سيقيم 5 والـ6 والـ7 والـ8 سيخرج إلى منى صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة كان سيخرج إلى منى للحج في اليوم 8، صح ولا لا؟ قالوا فمن جاء مجمع إقامة دون 4 فإنه يقصر الصلاة استدلالا بهذا. أما إذا أجمع إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يقصر، بل يتم من حين يصل، ما في أنه يجلس يصلي قصرا 4 أيام، من حين يصل يتم الصلاة. وهذه المسألة من المسائل التي اتفق عليها أهل العلم. وسبحان الله كيف جاء المعنى الثاني من نفوس الناس، ما أدري كيف جاء عند الناس أنه إذا بلغ البلد التي يقصدها فله أن يقصر 4 أيام ثم بعد ذلك يتم مطلقا في كل حال، ما أدري كيف جاء. وإلا أهل العلم يقولون من أتى إلى البلد التي يقصدها وهو مسافر وبلغ البلد التي يقصدها فلا يخرج عن حالين، إما أن يجمع إقامة وإما أن يتردد. فإن كان مجمعا للإقامة لا يخرج عن حالين، أن يجمع إقامة 4 أيام فما دون، أو يجمع إقامة أكثر من 4 أيام. فإن أجمع إقامة 4 أيام فما دون فإنه يقصر الصلاة، وإن أجمع إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة من حين يصل. أما من كان مترددا لم يجمع إقامة وما عرف متى يخلص متى ينتهي فإنه يقصر الصلاة، قالوا إلى 17، قالوا إلى 18، قالوا إلى 20، هذا أقصى ما ورد المتردد أنه يقصر الصلاة إلى 20 ثم بعد ذلك يتم. هذا تفصيل أهل العلم. والإمام مالك رحمه الله يقرر المسألة بوضوح أن من أتى من أول شهر ذو القعدة، من هلال ذو القعدة، يعني كم يوم سيمكث في مكة إلى الحج؟ 7 أيام، اليوم 8 يخرج، صح ولا لا؟ طيب، ما دام الحال كذلك قال الإمام فإنه يتم الصلاة من حين يصل. حاله ليست كحال الرسول صلى الله عليه وسلم، حاله ليست كحال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الإمام رحمه الله في هذه المسألة. الباب الذي يليه. أيام التشريق، الله سبحانه وتعالى ذكر أيام معلومات وأيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات قالوا هي أيام 10 من ذي الحجة. والله سبحانه وتعالى أمر بذكره سبحانه وتعالى في هذه الأيام. لما كان الحج يجري فيه هذه الأيام عقد الإمام رحمه الله هذا الباب لبيان ما يتعلق بهذه الأيام من التكبير، فقال تكبير أيام التشريق. أيام التشريق قيل هي أيام الذبح وهي 11، 12، 13، وقيل هي يوم النحر الثلاث بعده، يعني سير اليوم 10 11 12 13، وقيل سميت أيام التشريق لأن الصلاة إنما تكون بعد شروق الشمس، وقيل سميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يذبحون فيكون لديهم اللحم فيشرقونه ويعرضونه للشمس لأنه ما كان عندهم ثلاجات، فكيف يعيش اللحم مدة طويلة؟ ينشفونه بهذه الطريقة، يضعون عليه ملح ويعرضونه للشمس. فكان أيام التشريق أي أن هذه الأيام يشرق فيها اللحم، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. مما شرع في هذه الأيام التكبير، ولم يأتي فيه حديث مرفوع، لم يأتي فيه حديث مرفوع. الذي جاء فيه الآية وكلام الصحابة رضوان الله عليهم، وكلام الصحابة رضوان الله عليهم. والذي ينظر في الآثار الواردة يجدهم شرعوا أو ذكروا نوعين من التكبير، الأول التكبير المطلق في الأيام العشر، والثاني التكبير المقيد بأدبار الصلوات في أيام التشريق. ثم هم قد اختلفوا في بداية هذا التكبير، فمنهم من قال يبدأ من ظهر يوم عرفة، ومنهم من قال يبدأ من ظهر يوم النحر، وهذا الأظهر أنه يبدأ من ظهر يوم النحر فيكون التكبير بعدها في أدبار الصلوات، في أدبار الصلوات، وهو التكبير المقيد. والوارد عن السلف رضوان الله عليهم أن هذا التكبير له صفة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولم يأتي زيادة عن ذلك. والشراح رحمهم الله نبهوا وقالوا وزاد الناس في هذا بما لم يأتي في الأثر، مثل وسبحان الله بكرة وأصيلة، ومثل الله أكبر كبيرة، يعني ألفاظ زادوها في هذا الذكر لم تأتي عن السلف. الذي ورد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالالتزام والمداومة لغير هذه الصفة ليس من السنة، تبي تلتزم التزم بهذه الصفة، تغيير هذه الصيغة أحيانا بدون التزام يجوز، يجوز، ولكن الأكمل والأفضل أن تلتزم بما ورد في هذه السنة. قال العلماء والحكمة في مشروعية هذا التكبير في هذه الأيام أن قريش والعرب كانوا في هذه الأيام يذبحون للأصنام، يذبحون للأصنام ويتقربون لها، فناسب أن يكون الشعار في هذه الأيام هو شعار التوحيد، هو شعار التوحيد، إبدالا لما كان عليه الحال في أيام الجاهلية، إبدالا لما كان عليه الحال في أيام الجاهلية. أورد المصنف بلاغا عن عمر بن الخطاب أنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس. الغد من يوم النحر يعني من صباح يوم النحر، معنى هذا أن صباح يوم النحر إيش عنده؟ على أساس التكبير المطلق، على التكبير المطلق، ويبدأ التكبير المقيد من بعد ظهر يوم النحر، من بعد ظهر يوم النحر. ثم قال فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج، قد خرج يرمي، قد خرج يرمي، يعني أنه يكبر إلى هذا الحد. هذا إيش يشعر؟ أن التكبير بخفوت ولا برفع صوت؟ أن التكبير برفع صوت. واختلف هل يكون هذا التكبير الجماعيا وهذا الذكر الجماعيا بصوت واحد ولا بأصوات مختلفة؟ أقول لم يأتي في النصوص ما يدل على هذا أو يدل على هذا، ما جاء في النصوص بوضوح ما يدل على أنه تكبير بصوت واحد أو أنه تكبير بأصوات مختلفة، يعني كل واحد يكبر لحاله، واضح؟ وما عندنا كلام واضح في الآثار والنصوص يشعر بأن هذا السنة أو هذا السنة. فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع. إن كبروا الناس جماعيا بصوت واحد يظهر أنه واسع، لأنه ما جاء عندنا في الآثار ما يدل صراحة على، نعم جاء النص عن العلماء رحمهم الله في التلاوة جماعيا بصوت واحد أنها بدعة ويسمى تدوير القراءة. نص العلماء كالشاطبي وغيره أن القراءة الجماعية بتدوير القراءة، يعني يقرؤون بصوت واحد، أنها بدعة. ليش؟ قالوا لأن المطلوب في القرآن ضبط الألفاظ وضبط المخارج وأداؤه على ما أنزل، فإذا ما قرأ بصوت واحد ما أمكن أحد أن يصحح تلاوته، ما أمكن أحد أن يصحح تلاوته. وهذا على غير الصفة التي وردت في تلاوة القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يأتي ذلك. أما هنا التكبير، النصوص ما هي واضحة الدلالة في أنه كان تكبير جماعي بصوت واحد أو كان تكبير جماعي بأصوات مختلفة، يعني هذا يكبر وهذا يقول لا إله إلا الله، ما ورد، ما عندنا في النصوص دلالة واضحة. بل أقول لكم شيء يمكن تستغربوا، لعل النصوص أكثر دلالة على التكبير بصوت واحد من دلالتها على التكبير بأصوات مختلفة. فما ينبغي، وأنا تعرف أن هذه الأيام يوم النحر وأيام التشريق هي أيام عيد وأكل وشرب، ألاحظ أن المساجد التي أيام العيد لا يكبرون فيها التكبير بصوت جماعي واحد، أن التكبير وأن العيد كده أصبح ليس له ظهور، لأنه هذا لحال وهذا لحال وهذا كذا وهذا كذا، ما يأتي التكبير. فيعني الذي يظهر أن النصوص ما فيها دلالة لا على هذا ولا على هذا، وإن كنت أستشعر نوع من دلالة على أنه تكبير بصوت واحد. على كل حال دائما طريقتنا في مثل هذا الباب أن ننوع حتى لا ندخل في البدعة. إن كبر أحد تكبير واحد بصوت واحد أحيانا ثم كبر كل واحد لحاله أحيانا فهذا أولى في هذا الباب. لا نقول أن السنة هي فقط كذا أو أن السنة هي فقط كذا، ومن كان عنده فضل علم في هذا الباب فليظهره. مسألة، قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده ببناء. أقول هذا من الإمام مالك تنبيه على من قال خلاف هذا القول، فإن بعض الناس يقول أن التكبير لا يشرع إلا للرجال ولا يشرع للنساء، وبعض الناس يقول التكبير لا يشرع إلا من كان في جماعة ولا يشرع لمن كان بمفرده، والإمام يقول الظاهر أن التكبير مشروع للكل إذ لم يأتي نص يمنع، ما جاء نص يمنع من هذا الباب. نعم النساء ينبغي لهن الستر فيكون تكبيرهم بأصوات على حدهن لا تصل إلى لفت النظر وإثارة الفتنة. مسألة، قال: كان وحده أو بالآفاق. وهذا من الإمام ينبه أن التكبير مشروع في أيام العيد لكل الناس، سواء في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، سواء لمن كان في الأضحى في نسك أو لم يكن في نسك، فإن التكبير مشروع لكل الناس. قولها واجب، مسألة، قوله واجب يعني واجب وجوب السنن، وليس معناه واجب وجوب ما يأثم الإنسان إذا ما تركه. قال: وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحج وبالناس ببناء، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق. مسألة، أقول هذا من الإمام مالك، وهو قوله الأيام المعدودات أيام التشريق، هذا من الإمام مالك تفسير، فينبغي أن يلحق بأقوال الإمام مالك في التفسير. وأنا أنبهكم إلى أن هناك مرويات التفسير عن مالك وهناك أقواله في التفسير، فهذا من أقواله في التفسير، ويصلح أن يكتب فيه الإنسان رسالة يجمع فيها مو مرويات مالك في التفسير، يجمع إيش؟ أقوال مالك في التفسير. يجمعها من الموطأ ومن المدونة، ثم يدرس هذه الأقوال ويبين منهج مالك في التفسير، ثم يبين في كل مسألة تكلم فيها مالك بتفسير الآية أدلة هذا القول ومخالفه والراجح في ذلك، ومن بنى على هذا التفسير من مسائل علمية، ومن بنى على هذا التفسير من مسائل علمية. خلاص نقف هنا، نقف هنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى باب صلاة المزدلفة. نقرأ. السابقة ما يتعلق بالصلاة في اليوم الثامن من ذي الحجة للحاج في منى يوم التروية، وما يتعلق بالصلاة في يوم عرفة من صلاة الظهر والعصر، وبين ما لو صادف يوم جمعة يوم الثامن أو يوم التاسع، عقب ذلك ببيان الصلاة في المزدلفة. ومعلوم أن الحاج يلزمه من الصلاة في مزدلفة صلاة المغرب وصلاة العشاء، إذ إن السنة أن الحاج ينفر من عرفة بعد غروب الشمس ويتحرك منها إلى المزدلفة، ولا يصل إلى عرفة إلا وقد خرج وقت المغرب في الغالب، إلا وقد خرج وقت المغرب في الغالب. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان ما يتعلق بهاتين الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء. أورد في هذا الباب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، وعن أسامة بن زيد أنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وأورد عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. ثم أورد في ختام الباب أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن صلاة المغرب والعشاء في ليلة عرفة، أي اللي هي يسمى ليلة المزدلفة، أقول صلاة المغرب والعشاء فيها تكون في المزدلفة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها مع دخول وقتها في الطريق، فإن أسامة بن زيد لما قال له الصلاة يا رسول الله، أي تذكر الصلاة أو أذكرك الصلاة، فإن الرسول قال الصلاة أمامك، فدل ذلك أن عرفة والطريق إلى مزدلفة ليس محلا لأداء هذه الصلاة بحسب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، اختلف العلماء في من صلى صلاة المغرب في عرفة أو من صلى صلاة المغرب في الطريق إلى المزدلفة، هل تجزئه الصلاة أو لا تجزئه الصلاة؟ ذهب بعض أهل العلم أنه لا صلاة لمن صلى في الطريق إلى مزدلفة إذا صلى صلاة المغرب، ولا صلاة لمن صلى صلاة المغرب في عرفة، لابد أن يصليها في المزدلفة، فإن صلىها في عرفة أو في الطريق إلى المزدلفة لابد أن يعيدها في مزدلفة إذا ما بلغ إلى مزدلفة. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم من أنه إذا صلى أجزأته الصلاة، ولكن فاتته السنة أنه إذا صلى في عرفة أو صلى في الطريق أنه أدرك الصلاة وصلاته صحيحة، ولكن فاته فضل اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، إذ لم يثبت في الحديث ما يدل على أن الصلاة باطلة، في حق من صلى في غير المزدلفة. ويدل على ذلك أن بني أمية كانوا يصلون صلاة المغرب في الشعب الذي كان في الطريق إلى المزدلفة الذي مال إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل وباء وتوضأ ولكن لم يسبغ الوضوء، ولم يقل أحد من أهل العلم أن الصلاة باطلة ويلزمهم إعادتها، فقط إنكارهم كان أن هذا خلاف السنة، حتى كان بعض السلف يقول الرسول مال إلى شعب فبال فيه واتخذتموه أنتم محل صلاة، وإنما صلى الرسول في المزدلفة فقط، ولم يقل أن صلاتكم باطلة أو أن صلاتكم غير صحيحة أو أعيد الصلاة. إذن الصحيح إن شاء الله أن من صلى المغرب في الطريق أو صلى في عرفة صلاته صحيحة، ولكنها على خلاف السنة، مسألة قوله أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يحتمل أنه صلاهما بأذانين وإقامتين، ويحتمل أنه صلاهما بإقامتين بدون أذان، ويحتمل أنه صلاهما بأذان وإقامتين، ويحتمل أنه صلاهما بأذان وإقامة فقط، وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صلى مرة صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة بأذانين وإقامتين، أذان وإقامة للمغرب وأذان وإقامة للعشاء. وورد عنه أنه صلى صلاة المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، أذان ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، ورد هذا. وورد أنه صلى صلاة المغرب والعشاء بإقامتين بدون أذان، ولذلك مالك لم يستدل بفعل ابن عمر في هذه المسألة للاختلاف عنه، واستدل بما ورد عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود أنه أذن وأقام للمغرب وأذن وأقام للعشاء، أنه أذن وأقام للمغرب وأذن وأقام للعشاء، فاستدل بما جاء عن عمر بن الخطاب لأنه خليفة راشد، وطريقة الإمام مالك رحمه الله أنه إذا اختلفت الآذار نظر إلى ما ورد عن الخلفاء الراشدين فعمل به. وهنا الذي ورد عن عمر بن الخطاب أنه أذن وأقام للمغرب وأذن وأقام للعشاء. وذهب كثير من أهل العلم إلى ما ورد في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أذن أذانا واحدا وأقام للمغرب وأقام للعشاء، يعني لم يؤذن إلا أذان واحد. واستدلوا بما جاء في حديث جابر، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أذن أذانا واحدا لصلاة الظهر بعرفة، أذانا واحدا وأقام للظهر وأقام للعصر، فدل ذلك أن هاتين الصلاتين تصلى بأذان وإقامتين، فمثلهما صلاة المغرب والعشاء، وقد جاء ذلك في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف الوارد عن عبد الله بن عمر محمله أنه علم رضي الله عنه أن كل ذلك واسع، أن كل ذلك واسع، على هذا يحمل ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن كل ذلك واحد، واسع، إن صليت بأذان وإقامتين جاز، إن صليت بأذان وإقامة للمغرب وأذان وإقامة للعشاء جاز، وإن صليت بإقامتين جاز، كل ذلك واسع. ولكن السنة الثابتة مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة هنا ما جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منطبقة مع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة، فإنه لم يختلف فيها، فليرد ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه في هذه المسألة. مسألة قوله حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، أقول كان ابن عمر من شدة متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الطريق إلى المزدلفة ومر بهذا الشعب نزل فانتفض، يعني حاول أنه يبول وبال زي ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوضأ ولم يسبغ وكمل الطريق إلى مزدلفة ائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه ومتابعته رضي الله عنه على هذا الأمر، وهو متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله فلم يسبغ الوضوء، قوله فلم يسبغ الوضوء، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالوضوء هنا أنه فقط استنجى، يعني غسل يديه واستنجى، فلم يسبغ الوضوء أي فلم يكمل الوضوء، إنما اكتفى بغسل بعض أعضاء الوضوء، غسل اليدين والاستنجاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى فلم يسبغ الوضوء أي توضأ مرة واحدة، أي توضأ مرة واحدة. والذي حمل العلماء على أن يذكروا أن هذا ليس بالوضوء قالوا لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المزدلفة نزل فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى، فكيف توضأ وضوءين صلى الله عليه وسلم ولم يصلي أو يأتي بأمر من الأمور التي تناسب الوضوء، لأن عند العلماء يكره أن تجدد الوضوء ولم تفعل بالوضوء الأول عبادة ولم تشتغل فيه بعبادة. قال الخطابي وليس ذلك بلازم، لأنه يحتمل أن الرسول أحدث قبل أن يأتي بالوضوء الثاني، على قاعدة العلماء في هذا الباب، على قاعدة العلماء في هذا الباب، ولا محل لتفسير الوضوء بالاستنجاء وغسل اليدين فقط، لأن الحقيقة الشرعية للوضوء هي الوضوء المعروف شرعا، وهو المذكور في قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. وإذا جاء لللفظ معنى شرعي حقيقة شرعية فإنه ينبغي المصير إلى تفسيره بهذا المعنى، ولا يصح أن يصار في تفسيره إلى غيره من المعاني، إلى غيره من المعاني، وإن كان محتملا لها، لأن الأصل أن تفسر الألفاظ الشرعية بحقائقها الشرعية، مثل قول ابن قتيبة في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجنب أحدكم وأراد أن ينام فليتوضأ. قال ابن قتيبة: الوضوء هنا أي أن يغسل مذاكيره ويده، أن يغسل مذاكيره ويده. رد العلماء على ابن قتيبة كلامهم وقالوا: بل الوضوء بالمعنى الشرعي المعروف، ولا يصح تفسير اللفظ الذي له معنى شرعي بمعنى غير المعنى الشرعي، مدام لا مانع من تفسيره ولا قرينة صارفة عن هذا المعنى الشرعي. نفس القضية هنا نرد بها على الذين يفسرون أن الرسول توضأ بمعنى غسل أو استنجى وغسل يديه فقط، نقول هذا تفسير للفظ بغير المعنى الشرعي، وهي قاعدة شرعية من أوائل القواعد التي يذكرها العلماء في الأصول عند كلامهم على دلالات الألفاظ. يقولون: للألفاظ حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، فإذا ما جاء لفظ وله حقيقة شرعية ما يجوز تفسيره بالعرفية ولا باللغوية، فإذا جاء لفظ وليس له حقيقة شرعية فسر بالعرفية، والمقصود بالعرف ما كان عليه عرف السلف في ذلك الوقت. فإن لم نجد اللفظ معنى شرعي ولا معنى عرفي فسرناه بالمعنى اللغوي، فسرناه بالمعنى اللغوي. هذه قاعدة أصولية في فهم نصوص القرآن والسنة، وعليها أدرت كتابي الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة النبوي على تقرير هذه القاعدة. فإن ألفاظ كثيرة تجري عند الناس من ألفاظ القرآن والسنة يفسرونها بغير المعنى الشرعي، وهذا لا يصح ما دامت هذه اللفظة واردة في نص شرعي. المسألة التالية قوله: الصلاة أمامك، أي محل الصلاة أمامك، محل الصلاة أمامك، أو سنصلي حينما نصل إلى المزدلفة، حينما نصل إلى المزدلفة. ولم يفهم العلماء أنه لا محل للصلاة إلا في ذاك المكان، إنما رأوا أن المعنى أننا سنصلي أمام، يعني في المزدلفة، أو أن المعنى أن السنة في الصلاة في المزدلفة، ولم يفهموا أن المعنى أنه لا صلاة في أي محل إلا أمامك للمغرب والعشاء. مسألة قوله: فلما نزل يعني في المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت صلاة العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. أقول فيه أن المبادرة أول الوصول إلى المزدلفة إلى صلاة المغرب، لا تنزل عفش ولا تعمل شيء حتى تصلي صلاة المغرب، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا مانع عند الجمع بين الصلاتين من أن يفصل بينهما بشيء من الشغل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع بين المغرب والعشاء فصل بين المغرب والعشاء بفاصل، ما هو؟ أقول انظر في الحديث، قال: فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، فهذا شغل، فدل ذلك أنه لا مانع في الجمع بين الصلاتين أن يفصل بينهما بفاصل، وأن هذا لا يؤثر في الجمع، وأن هذا لا يؤثر في الجمع، وعليه أن لا يطيل الفصل بأكثر من هذا الأمر. ها؟ هذا الظاهر، أنه يجوز الفصل بينهما بالشغل اليسير كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في نزوله في المزدلفة، فإنه بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره ثم أقام لصلاة العشاء وجاءوا وصلوا صلاة العشاء. مسألة قوله: ولم يصلي بينهما شيئا، استدل به العلماء أنه لا صلاة للسنن الرواتب في السفر، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من السنن الرواتب إلا صلاة ركعتي الفجر، وصلاة الوتر في آخر الليل، وثبت أنه صلى صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة الضحى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر لما فتح مكة، فصلى في مكة صلاة الضحى، فهذا دليل على مشروعية صلاة النافلة في السفر. وكذا صلى الركعتين داخل الكعبة، فهذه أيضا دليل على مشروعية التطوع في السفر، ولكن لم يثبت محافظة على سنن الرواتب إلا ما جاء في قضية ركعتي الفجر والوتر وصلاة الوتر. مسألة في قوله في هذا الحديث، ثم قال فتوضأ فأسبغ الوضوء، قال فتوضأ فأسبغ الوضوء، أقول فيه ما يدل أن الوضوء المذكور أول وضوء شرعي، وأن كل الفرق بين الأمرين أن ذاك كان وضوءا خفيفا وهذا كان وضوءا مسبغا، كان وضوءا مسبغا، كما عبر عن الوضوء الأول قال نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، أما هنا فأسبغ الوضوء. والمقصود بإسباغ الوضوء، المقصود بإسباغ الوضوء استيعاب العضو مرة تلو أخرى، مرة تلو أخرى، هذا معنى إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء معلوم أن الوضوء مرة ومرتان وثلاثة، أن الوضوء مرة ومرتان وثلاثة، والمطلوب من الإنسان في الوضوء أن يستوعب العضو، فإذا أكثر من إسالة الماء على العضو في المرة الواحدة فهذا قد أسبغ، فهذا قد أسبغ، يعني أسبغ يعني أسال الماء على العضو أكثر من يعني أكثر في هذه الإسالة، لم يسل إسالة قليلة إنما أكثر في هذه الإسالة. طيب الباب الذي يليه، المصنف رحمه الله من الكلام عن الصلاة في المزدلفة وإيراد الآثار التي لديه في هذا الباب لتبين حكم هذه الصلاة وصفتها، عقد بابا في الصلاة في منى، كيف تكون الصلاة بمنى. بدأ هذا الباب بقوله في أهل مكة أنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. أقول الإمام مالك رحمه الله يرى أن الآفاق إذا قدم إلى مكة قدم مسافرا فإنه في سفر يقصر الصلاة. أما أهل مكة إذا خرجوا إلى منى وإلى عرفة لا يرى أنهم مسافرون، ويقول هم يقصرون الصلاة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القصر لأجل النسك، وهذا القصر لأجل النسك، يعني إذا خرج أهل مكة إلى منى وإلى عرفة يقصرون الصلاة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه لما صلى بالناس في منى ولما صلى بالناس في عرفة أنه قال يا أهل مكة أتموا الصلاة. ومعلوم عند مالك أن الخروج إلى منى وإلى عرفة ليس مسافة سفر تقصر فيها الصلاة، ليست مسافة السفر تقصر فيها الصلاة، فقال إن القصر من أجل النسك بالنسبة للمكي إذا خرج إلى عرفة وإذا خرج إلى منى. والدليل عنده أن الرسول لم يأمر أهل مكة أن يتموا لما كانوا معه في منى ولما كانوا معه في عرفة، وأن عمر بن الخطاب لما صلى بالناس في منى وفي عرفة لم يقل لأهل مكة أتموا، مع أنه قال لهم قبل ذلك في مكة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. خلاص، هذا دليل الإمام مالك، وبه تعلم أن الإمام مالك ذهب إلى أن القصر والجمع بين الصلاتين لأهل مكة في منى وعرفة هو من النسك وليس للسفر، فالتقى قوله مع قول أبي حنيفة في هذه المسألة أن هناك قصر للصلاة من أجل النسك، هناك قصر للصلاة من أجل النسك. غير مالك ينظر إلى أن القصر هنا من أجل السفر لا من أجل النسك، ويقول المكي إذا خرج إلى منى وعرف في الحج فإن هذا سفر، الشارع اعتبره سفرا، والتزم أصحاب هذا القول أن السفر يكون في مثل هذه المسافة التي تقصر فيه الصلاة، التي تقصر فيه الصلاة. وأصحاب هذا القول استدلوا أيضا بحديث ورد في مسلم عن أنس بن مالك أنه سئل متى يقصر الصلاة أو كيف يقصر في أي سفر تقصر الصلاة، فقال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا 3 فراسخ فقصر الصلاة، والفرسخ بما يعادل بالكيلوهات 18 كيلو، وبالأميال على أساس أن الميل كيلوين 9 أميال. قالوا والمسافة من منى إلى عرفة تصل إلى هذا الحد، المسافة من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفة تصل إلى هذا الحد أنها حوالي 18 كيلو متر، بالتوسع حوالي 14 كيلو متر. قالوا فنحن نلتزم بأن هذه أدنى أو أقل حد للسفر الذي ورد أن الشارع اعتبرها مسافة لقصر الصلاة. هذا يقوله من؟ يقوله من يقول أن القصر للسفر وليس قصرا للنسك، ويؤيد هذا القول أنه لا يعرف في الشرع شيء اسمه قصر من أجل النسك، لا يعرف في الشرع شيء اسمه قصر من أجل النسك، وهذا يقوي هذه الأحاديث تقوي قول القائلين بهذا التحديد، فإنهم أجمعوا أن السفر لا بد له من مسافة، ما حد قال السفر ماله مسافة، حتى اللي قال مرجع المسافة إلى العرف فهو أثبت أن هناك مسافة ولكنها ترجع إلى العرف. أقل ما ورد في الشرع اعتبار السفر هو مثل هذه المسافة، خروج المكي من مكة إلى منى إلى عرفة ثم رجوعه بعد ذلك، قال فهذه مسافة، وهذه تصل بالروحة والجية حوالي 50 كيلومتر، إذا اعتبرت الروحة ثم الرجعة تصل إلى حوالي 50 كيلومتر، المسافة من عرفة إلى المزدلفة تصل إلى حوالي 11 كيلو، ومن مزدلفة إلى منى تصل إلى حوالي كم؟ 3 كيلو أو 4 كيلو أو أكثر شوية، صح ولا لا؟ فهذه 16 كيلو، روحة وجية راح تلاقي أنها تصل إلى حوالي 32 كيلو أو أكثر، فإذا حسبت أنه مثلا جال أو راح أو رجع أو كذا فتصل مسافة إلى مثل هذه المسافة. هذا ما ذكره العلماء بالنسبة لقضية قصر الصلاة في منى وفي عرفة. المسألة الثانية في قول الإمام مالك أنه يرى أن أهل مكة كغيرهم يقصرون الصلاة، خلافا لمن قال أن أهل مكة يتمون الصلاة في منى وفي عرفة. المسألة الثالثة ما أشار إليه الإمام مالك في هذه المسألة في آخر الباب من أن أهل عرفة بعرفة يقصرون الصلاة، وأن أهل منى بمنى يقصرون، آسف، أن أهل عرفة بعرفة يتمون الصلاة، وأهل منى بمنى يتمون الصلاة، وأهل مكة بمكة إذا حجوا يتمون الصلاة. يعني المكي إذا جاء إذا خرج إلى عرفة ومنى قصر، فإذا رجع في حجه إلى مكة أتم لأنها محل إقامته، لأنها محل إقامته. والحقيقة والحقيقة يلزم القائلين بأن القصر للنسخ أن يقولوا أن أهل مكة حتى لو رجعوا إلى مكة مدامهم في نسك الحج أنهم يقصرون، وأن أهل عرفة مداموا في النسك أنهم، وأن أهل منى مداموا في النسك أنهم، مدامة العلة عندك في القصر هي النسك، فإن المكي لا زال في حجه متلبسا بنسكه، فلما تأمره بالإتمام إذا ما جاء إلى مكة؟ معناته العلة ليست هي النسك، فإن قيل لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهل منى في منى بأن يتموا، ولم يأتي أن الرسول أمر أهل مكة بمكة أن يتموا، ولم يأتي أن الرسول أمر أهل عرفة بعرفة إذا كانوا في الحج أن يتموا، أقول هذا واقعة عين ليس فيه إلا عدم الورود، والأصل في وقائع الأعيان أن ترد على الأصل في الباب، والأصل في الباب أن من كان في محل إقامته يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة، هذا أصل الباب، أما قضية أهل مكة فقد جاء فيها النص فيما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسألة قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلىها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلىها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلىها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. أقول كلمة شطر تطلق بمعنى البعض، وهذا أغلب إطلاقاتها، وتطلق أحيانا بمعنى النصف، فليس من المتعين أن يكون الشطر بمعنى النصف، فقوله شطر خلافته لا يلزم أن يكون، تيجي تشوف كم سنة كان خلافة عثمان، إلى نصها عثمان كان يقصر الصلاة ونصها الباقي، أقول لك لا، الشطر يطلق بمعنى البعض، شطر الشيء يعني بعضه، قد يكون نصفه، قد يكون ثلثه، قد يكون ربعه، قد يكون خمسه، هذا معنى الشطر، لا يتعين دائما أنه النصف، مسألة قوله ثم أتمها بعد، أي أتم الصلاة الرباعية التي كان يصليها ركعتين صلاها أربع. أقول هذا من عثمان رضي الله عنه، قال العلماء تأول فيه، وذكر العلماء أسباب، ولكن أوضح هذه الأسباب سببان. السبب الأول أنه فعله من أجل الأعراب وأهل البادية الذين لا يعرفون أمور الصلاة، فإذا جاءوا صلوا معه ركعتين سيذهبون يظنون أن الصلاة الرباعية ركعتين، وقد جاء في بعض الروايات أن بعض أهل البادية لما حج مع عثمان وصلى ركعتين أتاه من السنة الباقي الآتية وراه يصلي أربع، قال أنا منذ رحلت من عندك ما أصلي إلا ركعتين، فكأن عثمان تنبه بهذا إلى هذا الأمر فصار يتمها أربعا، ومعلوم أن المسافر يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يتم، يجوز له القصر ويجوز له الإتمام، خلافا لمن يقول أن المسافر يجب عليه القصر، نقول لا، فإن عثمان كان يتم وعائشة كانت تتم، وورد عن آخرين من الصحابة أنهم أتم مثل ابن عمر وغيره، يعني ورد عن ابن عمر ما يدل على أنه يجوز أن يتم لو أراد، فالقضية إذن أن المسافر يجوز له الإتمام، فلما رأى عثمان أن الأعراب وأهل البادية يحجون وهم ليسوا على معرفة بالدين فيرون الإمام يصلي بالناس ركعتين الرباعية يظنون أن هذا هو المشروع، صار يتم من أجل هؤلاء، جواب آخر قالوا عثمان كان ممن يرى أن القصر يستحب في السفر إذا كان على سفر، أما إذا كان بالمحل نازلا بالمحل فإنه يتم، فقالوا يحمل إتمام عثمان على هذا، ولكن هذا الثاني يعترض عليه بأن نقول فلما كان يقصر شطر خلافته، لابد أن هناك أمر، وهذا يرجح المعنى الأول، وقد جاء ما يشير إليه في بعض الروايات، من أن سبب إتمام عثمان هو خشيته على الناس من أهل البادية، إذا ما جاءوا رأوا الإمام والناس يصلوا ركعتين ركعتين يظنون أن هذه هي الصلاة فما يعودون يصلوا الرباعية في صلاة العشاء والظهر والعصر. مسألة أورد الإمام في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى، قال مالك: ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. أقول هذا الأثر عن عمر بن الخطاب سبق أن أورده المصنف في صلاة المسافر في أبواب الصلاة من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن أن عمر بن الخطاب فعل كذا، بسند كما ترون سند صحيح. هذا السند الذي بين أيدينا عن سعيد بن المسيب عن عمر، وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل، لكن نقول ورد بسند صحيح أورده المصنف في كتاب الصلاة. وكنت قد ذكرت لكم سابقا لو أن أحد يجمع مكررات الإمام مالك وينظر في تصرفه فيها. هذا عمر هنا كرر هذا الأثر ولم يكرره بنفس السند، وإنما كرره بسند آخر، وهذه تدل على أن الإمام يحاول أن لا يكرر إلا بفائدة، ما استطاع إلى ذلك، ما أسعفته الرواية في ذلك. وإلا قد سبق معنا أن الإمام كرر بعض الآثار بسندها ولفظها بدون تصرف، وقلنا لعل هذا بسبب أن الرواية ضاقت عليه. أما هنا فقد كرر ولكن بإسناد مختلف، بإسناد مختلف. مسألة قول عمر رضي الله عنه: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فيه أن الإمام أمير المؤمنين الإمام المتولي هو الذي يؤم بالناس، وهو أحق بالإمامة بالناس، فإن عمر مع كونه مسافر إلا أنه تقدم للإمامة وصلى بالناس على حد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم في بيته، لا يؤمن أحدكم يعني غيره في بيته، وأن الرجل هو أولى بالصلاة في بيته. فعمر هذا بساط ولايته وهو أمير المؤمنين فتقدم وصلى، فدل ذلك أن لأمير المؤمنين والمتولي وولي الأمر أن يصلي بالناس، وليس في ذلك افتئات على الإمام، لأن الإمام أصلا إنما هو مناب عن ولي الأمر. مسألة في قول عمر رضي الله عنه للناس: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أقول فيه بيان أنه يشرع للإمام أن ينبه الناس على الأمور التي تحدث في الصلاة، وأن خطابه للناس وتعليمه لهم ذلك بعد الصلاة لا حرج فيه، لا حرج فيه، وأنه من الأمور التي تشرع ولو كان ذلك بعد الصلاة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أورد المصنف رحمه الله قوله: ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا، يعني لأهل منى. ففيه طريقة الاستدلال، فيه أن طريقة الاستدلال، فهو يقول: لو كانت الصلاة في منى لأهل مكة تمام ليست بقصر لما سكت عنهم كما تكلم في مكة، فإنه في مكة لم يسكت، فلما سكت في منى دل على أن هذا هو المشروع. فهذه طريقة للاستدلال يصنعها الإمام مالك رحمه الله. مسألة: ثم أورد مالك السؤال الذي سئله عن صلاة أهل مكة، كيف صلاتهم بعرفة وكيف صلاتهم صلاة أمير الحاج بهم، وتقدمت الإشارة إليه في أول مسائل هذا الباب. نعم. كل هذه مسألة مهمة، سبحان الله، الإمام ينبه عليها، والناس اليوم أغلبهم يفهمها بغير صورتها. في مسألة صلاة السفر، المسافر إذا بلغ البلد الذي يريده إذا بلغ البلد الذي يريده وأجمع فيه إقامة معينة، فإنه لا يخلو حاله من الأمور التالية: أن يجمع إقامة 4 أيام أو أقل، يعني 3 أيام أو يومين. الحالة الثانية أن يجمع إقامة أكثر من 4 أيام، مثلا 8 أيام، 10 أيام، 5 أيام، 6 أيام. الشائع عند الناس أنه إذا بلغ المحل له أن يقصر الصلاة 4 أيام ثم يتم بعد ذلك في الحالتين. وأهل العلم لا يقولون إن بلغ إلى البلد التي يريدها وأجمع إقامة أقل من 4 أيام يقصر الصلاة. والدليل أن الرسول لما قدم إلى مكة فإنه قدم في يوم 4 من ذي القعدة إلى مكة، كان سيقيم 5 والـ6 والـ7 والـ8 سيخرج إلى منى صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة، كان سيخرج إلى منى للحج في اليوم 8، صح ولا لا؟ قالوا فمن جاء مجمع إقامة دون 4 فإنه يقصر الصلاة، استدلالا بهذا. أما إذا أجمع إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يقصر، بل يتم من حين يصل، ما في أنه يجلس يصلي قصرا 4 أيام، من حين يصل يتم الصلاة. وهذه المسألة من المسائل التي اتفق عليها أهل العلم. وسبحان الله كيف جاء المعنى الثاني من نفوس الناس، ما أدري كيف جاء عند الناس أنه إذا بلغ البلد التي يقصدها فله أن يقصر 4 أيام ثم بعد ذلك يتم مطلقا في كل حال، ما أدري كيف جاء. وإلا أهل العلم يقولون من أتى إلى البلد التي يقصدها وهو مسافر وبلغ البلد التي يقصدها فلا يخرج عن حالين: إما أن يجمع إقامة وإما أن يتردد. فإن كان مجمعا للإقامة لا يخرج عن حالين: أن يجمع إقامة 4 أيام فما دون، أو يجمع إقامة أكثر من 4 أيام. فإن أجمع إقامة 4 أيام فما دون فإنه يقصر الصلاة، وإن أجمع إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة من حين يصل. أما من كان مترددا لم يجمع إقامة وما عارف متى يخلص متى ينتهي، فإنه يقصر الصلاة، قالوا إلى 17، قالوا إلى 18، قالوا إلى 20، هذا أقصى ما ورد. المتردد أنه يقصر الصلاة إلى 20 ثم بعد ذلك يتم. هذا تفصيل أهل العلم. والإمام مالك رحمه الله يقرر المسألة بوضوح، أن من أتى من أول شهر ذو القعدة، من هلال ذو القعدة، يعني كم يوم سيمكث في مكة إلى الحج؟ 7 أيام، اليوم 8 يخرج، صح ولا لا؟ طيب، ما دام الحال كذلك قال الإمام فإنه يتم الصلاة من حين يصل. حاله ليست كحال الرسول صلى الله عليه وسلم، حاله ليست كحال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الإمام رحمه الله في هذه المسألة. الباب الذي يليه: تكبير أيام التشريق. الله سبحانه وتعالى ذكر أيام معلومات وأيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات قالوا هي أيام العشر من ذي الحجة. والله سبحانه وتعالى أمر بالذكر، بذكره سبحانه وتعالى في هذه الأيام. لما كان الحج يجري فيه هذه الأيام، عقد الإمام رحمه الله هذا الباب لبيان ما يتعلق بهذه الأيام من التكبير، فقال: تكبير أيام التشريق. أيام التشريق قيل هي أيام الذبح، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقيل هي يوم النحر والثلاث بعده، يعني سر اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقيل سميت أيام التشريق لأن الصلاة إنما تكون بعد شروق الشمس، وقيل سميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يذبحون فيكون لديهم اللحم فيشرقونه ويعرضونه للشمس، لأنه ما كان عندهم ثلاجات، فكيف يعيش اللحم مدة طويلة؟ ينشفونه بهذه الطريقة، يضعون عليه ملح ويعرضونه للشمس. فكان أيام التشريق أي أن هذه الأيام يشرق فيها اللحم، وقيل غير ذلك. مما شرع في هذه الأيام التكبير، ولم يأتي فيه حديث مرفوع، لم يأتي فيه حديث مرفوع. الذي جاء فيه الآية وكلام الصحابة رضوان الله عليهم، والذي ينظر في الآثار الواردة يجدهم شرعوا أو ذكروا نوعين من التكبير: الأول التكبير المطلق في الأيام العشر، والثاني التكبير المقيد بأدبار الصلوات في أيام التشريق. ثم هم قد اختلفوا في بداية هذا التكبير، فمنهم من قال يبدأ من ظهر يوم عرفة، ومنهم من قال يبدأ من ظهر يوم النحر، وهذا الأظهر أنه يبدأ من ظهر يوم النحر فيكون التكبير بعدها في أدبار الصلوات، وهو التكبير المقيد. والوارد عن السلف رضوان الله عليهم أن هذا التكبير له صفة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولم يأتي زيادة عن ذلك. والشراح رحمهم الله نبهوا وقالوا وزاد الناس في هذا بما لم يأتي في الأثر، مثل وسبحان الله بكرة وأصيلة، ومثل الله أكبر كبيرة، يعني ألفاظ زادوها في هذا الذكر لم تأتي عن السلف. الذي ورد الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فالالتزام والمداومة لغير هذه الصفة ليس من السنة. تبي تلتزم، التزم بهذه الصفة. تغيير هذه الصيغة أحيانا بدون التزام يجوز، ولكن الأكمل والأفضل أن تلتزم بما ورد في هذه السنة. قال العلماء: والحكمة في مشروعية هذا التكبير في هذه الأيام أن قريش والعرب كانوا في هذه الأيام يذبحون للأصنام ويتقربون لها، فناسب أن يكون الشعار في هذه الأيام هو شعار التوحيد، إبدالاً لما كان عليه الحال في أيام الجاهلية، أورد المصنف بلاغاً عن عمر بن الخطاب أنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئاً فكبر الناس. الغد من يوم النحر يعني من صباح يوم النحر، معنى هذا أن صباح يوم النحر إيش عنده؟ على أساس التكبير المطلق، على التكبير المطلق، ويبدأ التكبير المقيد من بعد ظهر يوم النحر، ثم قال: فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت، فيعلم أن عمر قد خرج يرمي، يعني أنه يكبر إلى هذا الحد. هذا إيش يشعر؟ أن التكبير بخفوت ولا برفع صوت؟ أن التكبير برفع صوت. واختلف هل يكون هذا التكبير الجماعيا وهذا الذكر الجماعيا بصوت واحد ولا بأصوات مختلفة؟ أقول لم يأتي في النصوص ما يدل على هذا أو يدل على هذا. ما جاء في النصوص بوضوح ما يدل على أنه تكبير بصوت واحد أو أنه تكبير بأصوات مختلفة، يعني كل واحد يكبر لحاله، واضح؟ وما عندنا كلام واضح في الآثار والنصوص يشعر بأن هذا السنة أو هذا السنة. فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع. إن كبروا الناس جماعيا بصوت واحد يظهر أنه واسع، لأنه ما جاء عندنا في الآثار ما يدل صراحة على، نعم جاء النص عن العلماء رحمهم الله في التلاوة جماعيا بصوت واحد أنها بدعة ويسمى تدوير القراءة. نص العلماء كالشاطبي وغيره أن القراءة الجماعية بتدوير القراءة، يعني يقرؤون بصوت واحد، أنها بدعة. ليش؟ قالوا لأن المطلوب في القرآن ضبط الألفاظ وضبط المخارج وأداؤه على ما أنزل، فإذا ما قرأ بصوت واحد ما أمكن أحد أن يصحح تلاوته، ما أمكن أحد أن يصحح تلاوته، وهذا على غير الصفة التي وردت في تلاوة القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يأتي ذلك. أما هنا التكبير، النصوص ما هي واضحة الدلالة في أنه كان تكبير جماعي بصوت واحد أو كان تكبير جماعي بأصوات مختلفة، يعني هذا يكبر وهذا يقول لا إله إلا الله، ما ورد، ما عندنا في النصوص دلالة واضحة. بل أقول لكم شيء يمكن تستغربوا، لعل النصوص أكثر دلالة على التكبير بصوت واحد من دلالتها على التكبير بأصوات مختلفة. فما ينبغي، وأنا تعرف أن هذه الأيام يوم النحر وأيام التشريق هي أيام عيد وأكل وشرب، ألاحظ أن المساجد التي أيام العيد لا يكبرون فيها التكبير بصوت جماعي واحد، أن التكبير وأن العيد كذا أصبح ليس له ظهور، لأنه هذا لحال وهذا لحال وهذا كذا وهذا كذا، ما يأتي التكبير. فيعني الذي يظهر أن النصوص ما فيها دلالة لا على هذا ولا على هذا، وإن كنت أستشعر نوع من دلالة على أنه تكبير بصوت واحد. على كل حال دائما طريقتنا في مثل هذا الباب أن ننوع حتى لا ندخل في البدعة. إن كبر أحد تكبير واحد بصوت واحد أحيانا ثم كبر كل واحد لحاله أحيانا فهذا أولى في هذا الباب. لا نقول أن السنة هي فقط كذا أو أن السنة هي فقط كذا، ومن كان عنده فضل علم في هذا الباب فليظهره. مسألة، قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده ببناء. أقول هذا من الإمام مالك تنبيه على من قال خلاف هذا القول، فإن بعض الناس يقول إن التكبير لا يشرع إلا للرجال ولا يشرع للنساء، وبعض الناس يقول التكبير لا يشرع إلا من كان في جماعة ولا يشرع لمن كان بمفرده، والإمام يقول الظاهر أن التكبير مشروع للكل إذ لم يأتي نص يمنع، ما جاء نص يمنع من هذا الباب. نعم النساء ينبغي لهن الستر فيكون تكبيرهم بأصوات على حدهن لا تصل إلى لفت النظر وإثارة الفتنة. مسألة، قال: كان وحده أو بالآفاق. وهذا من الإمام ينبه أن التكبير مشروع في أيام العيد لكل الناس، سواء في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، سواء لمن كان في الأضحى في نسك أو لم يكن في نسك، فإن التكبير مشروع لكل الناس. قولها واجب، مسألة، قوله واجب يعني واجب وجوب السنن، وليس معناه واجب وجوب ما يأثم الإنسان إذا ما تركه. قال: وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحج وبالناس ببناء، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق. مسألة، أقول هذا من الإمام مالك، وهو قوله الأيام المعدودات أيام التشريق، هذا من الإمام مالك تفسير، فينبغي أن يلحق بأقوال الإمام مالك في التفسير. وأنا أنبهكم إلى أن هناك مرويات التفسير عن مالك وهناك أقواله في التفسير، فهذا من أقواله في التفسير، ويصلح أن يكتب فيه الإنسان رسالة يجمع فيها مو مرويات مالك في التفسير، يجمع إيش؟ أقوال مالك في التفسير، يجمعها من الموطأ ومن المدونة، ثم يدرس هذه الأقوال ويبين منهج مالك في التفسير، ثم يبين في كل مسألة تكلم فيها مالك بتفسير الآية أدلة هذا القول ومخالفه والراجح في ذلك، ومن بنى على هذا التفسير من مسائل علمية، ومن بنى على هذا التفسير من مسائل علمية. خلاص نقف هنا، نقف هنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.